صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الليلة الماضية أن أم موسى خافت على وليدها الذي كانت تنتظره سيوف فرعون، فقامت بوضعه في تابوت وألقته في اليم. نواصل في هذه الليلة مع هذا الوليد الذي ألقي في اليم، حيث قاده هذا النهر إلى عين المكان الذي كانت تخافه الأم، وهو قصر فرعون، حيث التقط آل فرعون هذا الوليد واتخذوه ابنا. أول نقطة تحتاج وقفة منا عندها، وأول سؤال يحتاج أن نجيب عليه، هو ما هو الشيء الذي جعل فرعون يكسر قانونه ويخرق نظامه؟ ففرعون أمر بقتل كل ولد إسرائيلي، كل ولد عبراني، فلماذا عندما وصل هذا الولد عنده لم يطبق عليه القانون، خصوصا وأن القضية قضية خطيرة جدا تمس عرشه وملكه؟ إذا رجعنا إلى الكتاب المقدس نجد أنه سكت سكوتا تاما عن هذه القضية، ولم يذكر السبب الذي حدا بفرعون لعدم قتل هذا الوليد، مع تصريحه بمعرفة فرعون أن هذا الطفل من أطفال العبرانيين. الكتاب المقدس ينص أن آل فرعون بمجرد أن رأوا هذا الوليد علموا أنه من أبناء بني إسرائيل. فالكتاب المقدس عقد القضية أكثر، وأوغل في الإشكال أن فرعون احتفظ به مع علمه بأنه من الذين أمر بقتلهم. القرآن الكريم أجاب على هذا الإشكال بجواب مركب. أول هذا الجواب في سورة القصص، حيث ذكر لنا القرآن أن امرأة فرعون هي التي طلبت منه إبقاءه، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فهي طلبت منهم أن لا يقتلوه وأن يحتفظوا به ليكون لهم قرة عين. هل استجاب فرعون أو لم يستجب؟ هذه السورة لم تبين. نعم هو استجاب، والدليل أن موسى لم يقتل، لكن ما هو سر هذه الاستجابة؟ بعضهم فسر سر هذه الاستجابة بحب فرعون الشديد لهذه المرأة، لكن القرآن يخبرنا بسبب آخر، وهو السبب الذي ذكر في سورة طه، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هنا موضع الشاهد. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. العناية الإلهية هي سبب نجاة موسى من فرعون. من خصائص موسى أن الله ألقى عليه محبة خاصة، بحيث إذا رآه أي أحد يحبه، يدخل حبه إلى قلبه. فعندما رأى فرعون هذا الوليد دخل حبه إلى قلبه. وهذا طبعا أمر عجيب، كيف بالذي يدعي أنا ربكم الأعلى أن يقف ضعيفا أمام عواطفه؟ ولو قلنا بالتفسير الأول أن سبب استحيائه لموسى طلب زوجته، القضية بعدها تصبح أعظم، لأنه كيف يضعف أمام طلب امرأة؟ فموسى عليه السلام إذن بقي على قيد الحياة ودخل إلى البلاط الفرعوني، إلى داخل قصر فرعون، بل أصبح بمثابة الابن إلى فرعون. نأتي الآن إلى النقطة الثانية، وهي قضية ظاهرة في كل حياة موسى، لكننا مبدئيا سنتحدث عن قصة مولده، ما يتعلق بمولده ووصوله إلى قصر فرعون، وهو وجود العنصر النسوي. بناء على ما تقدم، عندنا امرأتان شاركتا في حفظ موسى وإنقاذه من سيوف فرعون. من هي المرأة الأولى؟ هي أمه التي ألقته في اليم حفظا له من سيوف فرعون. المرأة الثانية من هي؟ هي زوجة فرعون. وبين هذه وهذه، القرآن حدثنا عن امرأة ثالثة قامت بدور مهم لا يقل أهمية وخطورة عن دور الأم ودور زوجة فرعون. من هي؟ هي أخت موسى. القرآن نقل لنا ماذا فعلت هذه الأخت. أولا، الأم ألقت بهذا التابوت في البحر. المهمة الأولى التي قامت بها الأخت تتبع هذا التابوت، وقالت لأخته قصيه. قصيه ليس بمعنى القص القطع، لا، قصيه بمعنى اتبعيه، ومصدر قصص بمعنى مطابقة الشيء للآخر. قصيه يعني اتبعي أثره بدقة. لذلك نحن نقول قصة. ما هي القصة؟ أن تحكي الشيء كما وقع. فهذه الأخت أول شيء تتبعت هذا التابوت. ثانيا، قامت بغصد حركة هذا التابوت بسرية. مهمتها كانت سرية لا علنية، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. يعني تتبعت التابوت إلى أن وصل إلى القصر، وراقبت ما يجري في القصر بدقة، ولم يشعر أحد بذلك. وهذه مهمة خطيرة بالفعل. الأمر الثالث هو استعمال الحيلة لإرجاع الوليد لأمه. ما هي الحيلة التي استعملتها؟ دخلت للقصر وكأنها امرأة عابرة، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. لم تقل أنا أعرف أمه أو أنا أخته أو أنا لي علاقة مع أهل هذا البيت، لا، تكلمت كأنها امرأة تريد تقديم يد المساعدة. والآن إذا جمعنا دور هذه الأخت مع دور الأم ودور زوجة فرعون، نجد أن حياة موسى حفظتها ثلاث نسوة، وهذا أمر فيه لفتة قرآنية مهمة، أن ثلاث من النساء أسندت إليهن أدوار خطيرة مفصلية في حفظ حياة نبي من أنبياء الله، والقرآن رسخ هذه الأدوار وذكرها. هناك أدوار أخرى، دور والد موسى لم يذكر، دور النجار الذي صنع التابوت الذي ذكر في بعض المصادر التاريخية، لا، القرآن اكتفى بذكر ثلاث نسوة. هذا يدل على شيئين: أولا، ضرورة إعطاء مساحة عمل للمرأة في المجتمع. القرآن يشير إلى هذا المعنى، أنه لا بد من إعطاء المرأة مساحة واسعة للعمل في المجتمع. وثانيا، إشارة إلى قدرة المرأة على إتقان هذا العمل وإن كان العمل خطيرا. ليس المرأة فقط تقدر على العجن والطبخ والتنظيف، لا، حتى إذا اضطلعت بأدوار خطيرة المرأة تستطيع أن تقوم بها. طريق موسى إلى بلاط فرعون إلى قصر فرعون عبدته ثلاث نسوة، ولم ينقل لنا القرآن دور أي رجل آخر. نعم، هنا عندنا ملاحظة أشرنا إليها في الليالي الماضية، وهي قضية زوجة فرعون. الملاحظ في الكتاب المقدس قضية غريبة جدا، وهي تعمد إقصائه لدور هذه المرأة الثالثة وهي امرأة فرعون. عندما تقرأ حكاية التوراة لطريق موسى إلى قصر فرعون لا تجد ذكرا لزوجة فرعون، بل عندما تقرأ كل قصة موسى لا تجد ذكرا لزوجة فرعون، بل هو إقصاء متعمد. أنا سأنقل لك الآن صورا من هذا الإقصاء لزوجة فرعون آسيا بنت مزاح. أولا، الكتاب المقدس نسب التقاط موسى من النهر وإدخاله إلى القصر لابنة فرعون لا لزوجته. القرآن صريح، امرأة فرعون، التوراة لا، قالت زوجة، عفوا، ابنة فرعون. والظاهر أن القرآن عبر بهذه الصفة لها تعريضا بما ورد في التوراة، لأنه لو ذكرها بالاسم قد يقال اسم ابنة فرعون هذا الاسم، لا، بين قرابتها من فرعون، لأن التوراة الموجودة تنص على أن التي التقطت موسى ابنة فرعون. هذا أولا. ثانيا، عدم ذكره لأي دور لزوجة فرعون في حفظ موسى من القتل، في حين نسب دور بعد أم موسى وأخت موسى إلى القابلتين، إذا تذكرون في الليالي الأولى ذكرنا أن قابلتين عبرانيتين كانت على اتصال بفرعون، القابلتان قامت بحفظ موسى، ساهمت بنحو من الأنحاء في حفظ موسى عليه السلام من القتل، ولم يذكر لزوجة فرعون شيء. ثالثا، هنا سنترقى، الكتاب المقدس نسب الإيمان للقابلتين أنهما كانتا مؤمنتان وكانتا تخافان من الله عز وجل، ولم يذكر هذا الأمر لزوجة فرعون. رابعا، وهذا الأعجب، ورد في التوراة أن الله عز وجل كافأ المرأتين على خوفهما منه وعلى دورهما في حفظ موسى بأن صنعا لهما بيوتا. أربعة صور. جاء القرآن الكريم فأصلح كل هذه الدعاوى. أولا، بين أن التي التقطت موسى هي امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وبين أن هذه المرأة حافظت على موسى من القتل، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وبين القرآن أن هذه المرأة مؤمنة، بل جعلها مضربا مثل للإيمان، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، بل بينا لنا القرآن أن جزاء إيمان هذه المرأة أن الله بنى لها بيتا في الجنة، إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. هنا يتبين لماذا نقل القرآن دعاءها، خصوص هذا الدعاء، هو تعريض بما ورد في التوراة من أن البيت صنعه الله لمن؟ للقابلتين. نعم، تسألني لماذا أعرض التوراة أو أعرض كتبة التوراة، كلامنا على التوراة المتداولة التي دخلها التحريف، لماذا أعرض هؤلاء عن ذكر امرأة فرعون؟ السبب واضح، هو تعصب عرقي، تعصب قبلي. كتبة التوراة لا يرضون بنسبة الفضل لغير بني إسرائيل، وحيث أن هذه المرأة هي ليست إسرائيلية وإنما هي قبطية ومن مصر بل من سلالة الفراعنة، أعرض عنها ونسب الفضل لقومه. وطبعا هنا بين قوسين، من يقرأ التوراة أو من يقرأ العهد القديم عموما يجد أن كثيرا من الأحداث متأثرة بجملة من البواعث النفسية، عقد نفسية آثار نفسية لأحداث حصلت أثرت في هؤلاء فتأثرت كتابتهم للتوراة. ومن أعظم هذه الأحداث قضية السبي البابلي عندما دمرت مملكة بني إسرائيل وسبي الشعب بأكمله. هذا الأمر حدا ببعضهم أن يدرس التوراة الكتاب المقدس دراسة نفسية، ومنهم فرويد مؤسس مدرسة علم النفس المعاصرة، عنده كتاب اسمه موسى والتوحيد، علق على كثير من هذه النقاط. طبعا الكتاب فيه زلات كثيرة وأخطاء كثيرة، لكن واضح أنه لاحظ هذه المسألة، أن هناك بواعث نفسية وراء كتابة أحداث العهد القديم. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، وهو الدروس المستفادة من هذه الأمور، يعني من طريق موسى عليه السلام إلى قصر فرعون. ثلاثة دروس نستفيدها من هذه الأحداث. الأمر الأول، أهمية التسليم للأمر الإلهي. انظروا، عندما كلفت أم موسى بهذا الأمر وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، هذه المرأة أمرت بأن تلقي بابنها وبفلذة كبدها في اليم، وهذا أمر صعب جدا، مستحيل أن تقدم امرأة عادية على هذا الفعل، إلا أنها امتثلت للأمر الإلهي وكانت مصدقة بالبشارة الإلهية، إن لردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أم موسى ضربت أروع الأمثلة في التسليم لحكم الله جل جلاله، وهذا الأمر كان اختبارا لها واختبارا صعبا. نحن هذا الاختبار يوميا نقع فيه، يوميا عندنا أحكام إلهية موجهة لنا، عندنا خطابات إلهية موجهة لنا، ونختبر هل نسلم للأمر الإلهي أم نرفض. أم موسى عندما أمرها الله بإلقاء ابنها لم تناقش في هذا الأمر، لم تطلب من الله أن يقنعها بجدوى هذا الأمر علميا فيزيائيا طبيا، هذا إلقاء لهذا الولد في التهلكة، لكن لأنه أمر إلهي سلمت. هذا الذي نعيشه اليوم، أوامر إلهية مقطوع بها، البعض يرفضها لمجرد أنه غير مقتنع بها، أنه لا يرى حكمة فيها، أنه لا يرى وجها لها، وهذا الأمر هو علامة فارقة بين المؤمن وغيره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علامة المؤمن وعلامة الإيمان التسليم للأمر الإلهي، وهذا أول درس نستفيده من أم موسى، هذا أول. ثانيا، عدم منافات التسليم للأوامر الإلهية وللبشارات الإلهية وللأحكام الإلهية للأخذ بالأسباب. قضية الأخذ بالأسباب لا تنافي التوكل على الله والإيمان بالله والإذعان له. القرآن الكريم أخبرنا أن الله بين لأم موسى أن هذا الإبن سيرجع لها. إنا لغادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لكن أم موسى رغم هذا أخذت بالأسباب الطبيعية وقالت لأخته قصيه، لم تترك الأخذ بالأسباب الطبيعية. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. والآن عشنا قبل أيام قليلة عشنا هذه الحالة عندما اجتاح وباء الكورونا. البعض ظن أن إيمانه بالله أو إيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله أو إيمانه بالأئمة الأطهار عليهم السلام يعني عدم الأخذ بالأسباب الطبيعية والاحتياطات اللازمة. رأينا البعض يفعل أشياء تنافي الاحتياطات الطبية. لماذا؟ لأنه لا يأخذ بالأسباب. هذا خطأ. الله عبدنا على الأخذ بالأسباب، نحن نتعبد بهذه الأسباب. يجب علينا أن نعمل بمقتضى هذه الأسباب. والتسليم لله ولرسوله ولأهل البيت لا يعني إسقاط العمل بهذه الأسباب. أنت تحب أهل البيت عليهم السلام وتعتقد أنهم شفاء، نعم هذا إيمان وتسليم، لكن في المقابل لا بد أن تأخذ بالأسباب. أهل البيت عليهم السلام بأنفسهم كانوا يأخذون بالأسباب ولا يتركونها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير، الإنسان مهما بلغ من العلم ومن المعرفة ومن الفهم ومن الفراسة يقف عاجزا أمام الغيب، فهو لا يمكنه أن يعرف ماذا يخفي الغيب. قضية موسى عليه السلام بيّنت لنا هذه القضية. موسى التقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. لكن ماذا أصبح؟ إلا أنه أصبح لهم عدوا وساهم في إسقاط عرشهم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا ليكون ليست لام تعليل، إنما هي لام العاقبة كما يقول أهل اللغة. وأما تلك الأم التي ألقته بيدها للموت، رمته في اليم، رده الله إليها ليكون لها قرة عين، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ونحن هكذا في حياتنا، قد نقدم على أشياء نراها خيرا وهي في الواقع شر، وقد نعرض عن أشياء نراها شرا وفي الواقع هي خير. والقرآن الكريم بين هذه القضية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وفي دعاء الافتتاح نقرأ هذا النص: ما لي كلما أبطأت عني عتبت عليك بجهدي ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. عجز الإنسان أمام الغيب وأمام المستقبل المخفي بالنسبة لنا يجعل التوجه لعالم الغيب أمر حتمي، فلا يمكن النجاح والفلاح في هذا العالم فقط بالحسابات والظواهر الخارجية المادية، لا، اللجوء لعالم الغيب والشهادة أمر مهم جدا. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الفاضل. شيخنا الفاضل، وردت بعض الأسئلة. السؤال الأول هو من شقين، يقول: كما هو معلوم بأن هناك أخ أو إخوة لنبي الله موسى. الشق الأول من السؤال يقول: أين الإعجاز في حملها بموسى وحياته، أي حياة موسى، إذ أنها أنجبت غيره دون أن يتعرض منهم للملاحقة والقتل؟ هذا الشق الأول.
نبقى في الشق الأول مبدئيا.
تفضل.
أولا، كما ذكرنا، فرعون كان يقتل الذكور فقط، لذلك إذا كان الحديث عن أخت موسى فهي ليست مشمولة بهذا القرار. أما إن كان الحديث عن هارون أخي موسى فهارون أكبر من موسى وولد قبل أن يشرع هذا القانون الذي يقتل فيه بنو إسرائيل، كما ورد في بعض الروايات وفي بعض الكتب التاريخية. موسى ولد عند قرار القتل، هارون ولد قبل ذلك. نعم، قيل أن فرعون كان يقتل سنة ويترك سنة، لأنه كما كان يريد قتل بني إسرائيل كان يريد إبقاءهم كعبيد، فالظاهر أنه قبل موسى كان يقتل سنة ويترك سنة، لكن بعد الرؤية التي رآها أو النبوءة التي سمع بها أصبح يقتل الجميع. تفضلوا الشق الثاني.
أحسنتم. الشق الثاني يقول: هل توقف الأمر بالبحث والقتل وقتل المواليد الذكور بعد احتضان فرعون لموسى؟
مقتضى ما ذكره التاريخ أن فرعون لم يتوقف عن البحث عن هذا الوليد وأكمل قضية القتل، ولعل القرآن الكريم أشار إلى، قد تكون إشارة قرآنية إلى هذا المعنى، عندما خاطب بنو إسرائيل موسى قالوا له: أذينا من قبل أن تأتينا وبعد أن جئتنا، فالإيذاء بقي مستمرا حتى بعد أن ولد موسى ووجد موسى عليه السلام، والله العالم.
أنتم شيخنا. يقول السؤال: كانت لرمسيس موسى كما يذكر ثلاث زوجات ولم ينجب، فهل هذا الشيء هو ما جعل احتضان موسى ممكنا وهندسة إلهية لبقائه في مصر؟
لا، غير صحيح. رمسيس الثاني عنده أبناء وعنده أبناء كثر أيضا. نعم زوجته هذه اللي هي آسيا بنت مزاحم لم يكن عندها أبناء، هي لم تكن عندها، لم يكن له أبناء منها، هو عنده زوجات كثر وعنده أبناء كثر. من هنا هي أرادت قرة عين لي. لماذا قرة عين لي؟ لأنها لا تملك أبناء، ولا تاريخيا له أبناء كثر. رمسيس الثاني تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. هناك سؤال يقول هل هناك آثار في مصر تخبر أو تشير إلى أخبار عن نبي الله موسى عليه السلام؟
نعم، أحد سألني هذا السؤال في السابق، قلنا هذا البحث هو بحث أركيولوجي بالدرجة الأولى، يعني حول الآثار، الجداريات، المسلات، يعني حول الآثار الفرعونية. لو أقحمناه الآن في البحث سنخرج عن الهدف، ولذلك أنا ذكرت أنه في آخر البحث سنتحدث عن هذه القضايا. طبعا الكلام ليس فقط في موسى بل في كل شعب بني إسرائيل. البعض يدعي أنه لا يوجد أي دليل على وجود بني إسرائيل في مصر، أصلا لم يكونوا في مصر ولم يخرجوا منها ولم يحصل أي شيء من هذا. هذا البحث سنناقشه بعد الفراغ من قصة موسى عليه السلام، يعني بعد موت موسى وإغلاق البحث سنبحث استطرادا هذه القضايا. تفضلوا.
أحسنتم. هناك سؤال يقول كيف دلتهم أخت موسى على أهل بيت يكفلونه فيعود لأمه وترضعه ولم تخف أن يكتشفوا أن أمها كانت تخفي حملها؟ وأين ذهب وليدها بالرغم من جولات الرقابة الفرعونية؟
أولا القرآن أجاب على هذه القضية أننا حرمنا عليه المراضع، فزوجة فرعون أحبت هذا الوليد كثيرا وتريد له الحياة، فعندما أرضعته أكثر من امرأة لم يقبل هذا الشيء، وهذا من تدخل العناية الإلهية في حفظ موسى. الآن وجدت قشة نجاة عند هذه البنت، فمن الطبيعي أن لا تسأل هذه الأسئلة لأنها تريد أن تحفظ هذا الغلام، وعندما رضع ورأته قد قبل ثدي هذه المرأة، هنا من الطبيعي أن تحفظ هذه المرأة. ثانيا نعم قد تكون المرأة هذه أنجبت وولدت لكنها بنت، فلذلك لن تسأل ماذا أنجبت وكيف أنجبت، لأن الرقابة صارمة جدا، لو كان ولدا لا عرفوا بذلك. طبعا هي لم تأخذ ابنها كما يميل قسم من المفسرين أن موسى لم يخرج من بلاط فرعون، وإنما عاش في بلاط فرعون وكانت أمه تتردد عليه لإرضاعه، يعني لم يرجع إلى بيوت بني إسرائيل. ولعل الكلام في هذا وجيه جدا، لأنها آسيا بنت مزاحم تريد أن تتخذه ابنا، فمن الصعب أن تتركه بعيدا عنها، فظاهر الأمر أن أم موسى هي التي جاءت لبلاط فرعون وأصبحت تتردد عليه لإرضاع موسى. تفضلوا.
أحسنتم. سؤال يقول ذكرتم بأن الله سبحانه وتعالى ألقى محبة موسى في قلوب الناس مما ساهم في حفظه من القتل والكيد، وربما يطرح البعض سؤال وهو لماذا لم يحصل نفس الأمر للإمام المهدي عليه السلام ليكون ظاهرا بدلا من اختفاء شخصيته؟
نعم، موسى سلام الله عليه رغم المحبة التي ألقاها الله عليه، لكن عندما اصطدمت هذه المحبة بالمصالح الدنيوية فرعون أراد أن يقتل موسى. أصحاب العروش والملوك على مر التاريخ، ولعل هارون أفضل شاهد على هذا، كان يقول الملك عقيم، يقول لابنه المأمون: ولو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك. أنت ابني أحبك، لكن إذا وصلت إلى الكرسي وإلى العرش تنتهي هذه المحبة، ولا يبقى بيني وبينك إلا السيف. وهذا الذي حصل بين المأمون وأخيه الأمين، وأخ يحب أخاه، أصبح النزاع على الملك قتله. نفس الشيء إذا ألقيت المحبة على الإمام المهدي، وهي كذلك طبعا ألقيت عليه المحبة، سيحبه الناس، عامة الناس، لكن متى اصطدمت مصلحتهم بهذه المحبة سيلقون هذه المحبة ويذهبون خلف مصالحهم. هذه طبيعة الإنسان في هذا الوجود. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا، الوقت أدركنا، ولكن هناك مجال لسؤال واحد.
نعم.
يقول السائل: لماذا اختار الله أن تلقي أم موسى عليه السلام في اليم بالذات؟
نحن لا نعرف هذا الشيء ولا نسأل الله عز وجل عن فعله. نعم، نحن نسأل عن أفعالنا لكن لا نسأل الله عن فعله. هذه قاعدة، الأسئلة التي تكون بهذه الصورة خاطئة. نعم، نحن نسلم أن الفعل فيه حكمة لعلمنا بأن الله حكيم، وهذه الحكمة ظهرت أن هذا الوليد وصل به اليم إلى قصر فرعون، إلى أكثر الأمكنة أمانا لينشأ فيه ويحفظ من سيف فرعون، ومن هذا المكان انطلق لإنقاذ شعبه المستضعف. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الفاضل، الوقت أدركنا، وإن شاء الله إلى حلقة قادمة بحول منه وقوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.